الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. رواه النسائي. وعن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب من صلى الرباعية خمسا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه الجماعة. باب التشهد لسجود السهو بعد السلام. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي. أبواب صلاة الجماعة.
ذكر المؤلف رحمه الله في التشهد الأول نسيه المصلي ثلاثة أحاديث: حديث ابن بحينة وحديثين المغيرة، وهي تدل على حديث ابن بحينة رواه الشيخان الصحيحين، وهو غيرهما، لكن اقتصر على النسائي هنا لجاء فيه وسبحوا لما قال سبحوه فلم يرجع، فهي تدل على أن من نسي التشهد الأول واستتم قائما فإن السنة له أن يمضي ويقومون في جماعة، وإذا انتهى يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن بحينة. أما لو انتبه قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع، انتبه أو نبه يرجع ويتشهد. وفي حديث المغيرة أن السجود كان بعد السلام، ولعل هذا كان في قضية أخرى، لعله فعل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام، فإن سجد قبل السلام فهو أثبت وأفضل، ومسجد بعد السلام فلا حرج، لأنه أفضلية فقط، كنا قبل أو بعد من باب الأفضلية. وهكذا ما تقدم حديث عبد الله بن جعفر شك أنه سجد بعد السلام، كل هذا يدل على توسعة الأمر، ولكن حديث ابن بحيرة أثبت وأصح، فيكون السجود قبل السلام أفضل، إذا ترك التشهد الأول ناسيا يكون السجود قبل السلام أفضل، وإن أخره جاز ذلك. والإمام يشير له إذا قام ولم يقوم، يشير أن يقوموا يسبحوا معه حتى يعلموا الحكم، ولا يجلسوا ولا يكملوا هم، بل يقومون كما أشار إليهم المغيرة. وفي حديث مسعود الدلالة على أن الإنسان إذا زاد ركعة ولم ينبه فإن صلاته صحيحة وعليه سجود السهو إذا نبه، ولو بعد السلام. ابن مسعود في حديث مسعود أنه قام إلى الخامسة وصلى خمسا وظنوا أن الصلاة قد غيرت، فلما سلم سألوه: هل حدث الصلاة شيء؟ قال: لا. لو حدث شيء أنبأتكم به. فقال: لك صليت خمسا، فاستقبل قبله وسجد إليه السهو. وبين صلى الله عليه وسلم: ينسى كما ينسون، قال: إذا نسيت فذكروني. فدل ذلك على أن من سلم عن خمس في الرباعية أو عن أربع في الثلاثية أو عن ثلاثة في الثنائية كالفجر صلاته صحيحة، لأنه لم يتعمد الزيادة وعليه سجود السهو، والجماعة يسجدون معه. ولما استقرت الشريعة وعلم أن الفرائض استقرت، فالمشروع هنا التنبيه: إذا قام إلى ثالثة ثنائية أو إلى رابعة ثلاثية أو إلى خامسة رباعية، فمشروع للمأمومين أن ينبهوا، والواجب أن ينبهوه حتى يرجع، فإن نبهوا فوجب عليه الرجوع، إلا أن يعلم أنهم مخطئون يعتمد على صواب نفسه، يعلم أنهم مخطئون وأنه ما زال شيء فإنه يستمع، أما إذا لم يعلم فإنه يرجع إلى من بهاه مثلان فأكثر يرجع لتنبيههم. ومن تحقق أنه زائد لا يقوم لا يتابع، من علم أنه زائد لا يتابع، ينده ولا يتابع، ينتظر حتى يسلم معه. وهكذا في النقص، لو سلم من ثلاث فإنه ينبه وعليه أن يقوم إذا كان لا يأتي الصواب نفسه ويكمل ويسلم السهو. أما إذا علم أنه مصيب فإنه لا يرجع إليهم، ومن علم أنه ناقص يقوم يكمل نفسه إذا علم أنه نقص الصلاة كما في الزيادة. وهذا التشهد في السهو إذا كان بعد السلام على قول العلماء والجمهور على أن لا يتشهد، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها التشهد بعد السهو، التشهد قبلها وهي قبل السلام، أما بعد السلام فيسندهما منه التشهد. أما حديث عمران في زيادة التشهد سيتشهد له وسلم، هذه زيادة شاذة. الأحاديث الصحيحة من رواية عمران وغيره ليس فيها ذكر التشهد. ثم في نفس الحديث ما ذكر أنه سلم ثم سجد، قال سيسلم السهو ثم تشهد ثم سلم، ولم يذكر سلاما قبل ذلك، فهو ليس بواضح في المخالفة. فلعل الراوي طلبت عليه الرواية تشهد ثم سجد، يعني قدم وأخر، صواب التأخير، فيقال تشهد ثم سجد السهو حتى لا يوافق لا يخالف الأحاديث الصحيحة. والمقصود أن الصواب أنه لا يسجد إذا كانت جلوه بعد السلام يسجد سجدين ثم يسلم من دون تشهد. أما قبل السلام معروف سجدتين تكون بعد التشهد ثم يسلم، لكن قبل السلام يتشهد ويكمل التشهد ثم يسجد سجدتين السهو ثم يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يوم مكتوم حديث عبد الله بن بحينة. وإذا كان السجود بعد السلام كما في حديث اليدين حديث عمران فإنه بعد سجدتين يسلم ولا يرفع له السجود، يكفي التشهد الأول الذي أتى به قبل السلام الأول. والله ولي سم. نعم نعم.
متى يكون السجود قبل السلام أو بعد؟
أفضلية أفضلية، الأفضل إذا سلم على النقص أن يكون بعد السلام، وهكذا لو بنى على غيره يكون بعد السلام، وما سوى ذلك هم قبل السلام. ولو سجد بعد السلام فيما أفضلية قبل السلام، أو سجد بعد قبل السلام فيما أفضلية بعد السلام، صح ذلك ولا حرج الحمد لله، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على هذا، والجمع بينها هو هذا أنها أفضلية. فلو سجد قبل السلام في النقص أجزأت، ولو أخر في الشهد الأول أخر وصل سجد بعد السلام فلا حرج، إنما هو الأفضلية. نعم. فالأفضلية يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مراعاة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويكبر أحسن الله إليه كلما
يكبر، يكبر عند السجود وعند الرجع وعند السجود وعند الرجع، هكذا جاء في حديث أبي هريرة في عمران. نعم.
ما حكم لو رجع على ما سمى حوله بعد ستم غائب
صليته؟ لو رجع ما عليه شيء، يسجد السهو ولا في غيره، لكن أفضل له لا يرجع. فإن شرع في القراءة ذكر بعض العلماء أنه يحرم عليه الرجوع، لكن لو رجع جاهلا صحت أيضا، من لو رجع جاهلا بالحكم صح، لكن السنة في حقه أنه إذا استتم قائم يمضي ويقوم لهم ويشير لهم أن يقوموا، لكن لو رجع قبل أن يشرع في القراءة صح ذلك مع الكراهة. أما إذا شرع في القراءة فقد انتقل إلى ركن آخر، ينبغي له ألا يرجع ويسجد السهو كما فعل منه، فإنه استمرأ وسجد السهو عليه الصلاة والسلام. لكن ذكر العلم انه لو رجع جاهلا فلا شيء عليه. نعم.
حتى لو بعد الشروط القراءة.
نعم.
لو رجع بعد الشروط القراءة عن جهل. عن جهل
صلاته صحيحة. نعم.
صلى الله
عليه
وسلم
يعني
لو وقع بنفس الشك ثم تيقن
قبل ان يفعل شيئا يبني على اليقين.
فكيف يسجد
السهو؟ فعل شيء ولا ما فعل شيء؟ ما فعل شيء. ذكره في السجود قبل أن يرفع أنها سجدة الأخيرة، أنها ركعة الأخيرة عليه الصلاة. نعم.
والله
يعني
من قام
للخامسة
الرباعية ثم
نبه
قبل أن
يستجمه، فهل يلزمه الرجوع إلى نبه إذا قام الخامسة أو الرابعة المغرب أو الثالثة الفجر أو الجمعة؟ يلزمه الرجوع إلى نبه، يلزمه الرجوع.
قبل أن يستجمه
ولو استتم ولو ركع يرجع لا يكمل جنبه قائم يرجع يجلس او راكع يرجع يجلس لا يكمل لانها زائده. نعم 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 ما ادري معروف التسبيح انه قال هل جنبه الرجال وصفق النساء نعم لو قال الحمد لله ما يتنبه ما يعرف الناس الا التسبيح
الله يليك يكبر للركعة الفائتة إذا سلم عن ثلاث من أربع وأتى يأتي بالركعة يكبر لها
نعم ما يحصل قد كبر حين قام من السجدة الثانية يقف نية الصلاة مكمل ويقف معه من نية نعم
إذا لم يستتم صلاة
نعم
إذا لم يستتم ثم رجع يعتبر عمل
يعني نعم يسجد الشيء هنا عمل إذا كان فارقت آليته وقعدته نعم
صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
من الرجل في قول
إمام شفت نفسه جاهد ونادر
يروا
رجاته يشهدون
ما فهم الكلام أقول هذا عمل بشفت وهو جمع الرقم على كليف وشفت شفت جاهد ونادر لا العمل بشفت والشهود
يعني غسل شك ثلاثة وأربعة يقوم ولا يقوم إذا شك ثلاثة وأربعة يقوم كمل ولو معه آلات يقوم ينبهوه يرجع ما نبهوه يكمل نعم
نعم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أبواب صلاة الجماعة باب وجوبها والحث عليها. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم خزهم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ولأحمد على أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب رواه مسلم والنسائي. وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال أتسمع النداء قال نعم قال ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر ب27 درجة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه ب24 درجة. متفق عليهما. وهذا الحديث يرد على من ابطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطا لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتها وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر. فروى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة فإذا صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود. باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن.
أما بعد، هذه الأحاديث متعددة كلها تدل على فضل الجماعة ووجوب أداء المسلمين الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل التي أذن أن ترفع جل وعلا في قوله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وفيها فضل الجماعة وأنها مضاعفة، وأن صلاة العبد في الجماعة تضاعف 27 درجة و 25 ضعفا، ولا منافاة بين اختلاف العدد، فإنه سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم. قد يكون جل وعلا من ب 25 ثم جعلها 27 درجة. وفي هذه الأحاديث الدلالة على وجوب أدائها في الجماعة وفي المساجد مع المسلمين، وأنه صلى الله عليه وسلم هم يحرق على من خلى بيوتهم، فهذا يدل على شدة الجريمة وأنها خطيرة، ولهذا هم بهذا الأمر العظيم وهو تحرق بيوتهم عليهم. فيجب على المؤمن أن يتباعد عن خلق المنافقين وأن يحرص على خلق المؤمنين بأدائها في الجماعة في بيوت الله. ولو كان أحد رخص له لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعماء الذي ليس له قائد لائم، فقال أجب، وقال أجبك رخصة، فعلم بذلك أنه يتعين أداؤها في الجماعة في بيوت الله عز وجل. وفات المؤلف حديث آخر، حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم. قال الحافظ البلوغ وإسناده على شرط مسلم. ومن باب أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة وتحريم التخلف عن أدائها مع المسلمين، وأن ذلك من خصال أهل النفاق. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي حديث مسعود يقول ولو صليتم بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، يعني طريقته، ثم لا تركتم سنة إلا ضللتم وبها ظل كفرتم. فهذا يدل على شدة الوعيد بذلك، وأن ينبغي المؤمن أن لا يتشبه بأعداء الله المنافقين. قال ولقد كان الرجل يثابر يهادى من الرجلين حتى يقع في الصف، وما ذاك إلا لعظم حرص الصحابة على أدائها في الجماعة، حتى يثابر المريض يهادى من الرجلين حتى يقع في الصف. فالواجب على المؤمن أن يعتني بهذا، ولا سيما طلبته العلم فإنه قدوة، فواجب العناية في هذا الأمر وحرص عليه حتى يتأسى به إخوانه. أما المضاعفة مثل ما قال المؤلف تدل على أن صلاة الفرض تصح ولكن مع الإثم. قال بعض أهل العلم إنها شر، إن جماعة شر، وقل وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قل جماعة من العلم، ولكن الصواب أنها ليست شرطا لكنها واجبة. فلو صلى تخلف عن الجماعة صحت، ولكنه يأثم وقد شابه هذا النفاق في التخلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضعف بين صلاة الفرض في جماعة وصلاة في بيته وفي السوق، فدل على صحة الصلاتين. ولكن في الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة تدل على أنه آثم بذلك. أما من تخلف العذر كالمرض فهذا أجره كامل، الحديث من موسى إذا مرض العبد وأساه كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، هذا من فضل الله جل وعلا وإحسانه سبحانه وتعالى، وفق الله الجميع. نعم. إذا نمت عن الصلاة ولم أستيقظ
ولم أستيقظ إلا بعد صلاة الجماعة أصلي في البيت ولا
في المسجد؟ في البيت. والحديث والإنسان إذا فاتت الجماعة بغير عذر حكم من صلاها في الجماعة، هكذا لو توضأ وأتى المسجد وفتته وتخلف العذر حكم من صلى في الجماعة. أما إذا تخلف لغير عذر يفوت فضل الجماعة.
سمع حديث أبي سعيد من صلى في ثلاث فله أجر بلغت 50 صلاة.
هذا ما علقه وش قال الحشي عليه؟ ما رجعت سنة.
قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلات ضاعف على صلاة في الجماعة. وساق الحديث انتهى جعل فيها صلاة الرجل في الفلات أي منفردا مقابل صلاة في الجماعة. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه مختصرا وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة. قال المعين ثقة. وقال أبو حاتم الرازي ليس بقوي يكتب حديثه. انتهى.
على حديث الصحراء.
نعم على حديث أبي سعيد
الصحراء.
أي نعم
يحتاج تأمل. هل أخذ الشواهد؟ يحتاج إلى شواهد وله بعيد.
سند أبي داود حفظك الله على شرط البخاري.
نعم.
ليس فيه هذا الرجل عند أبي داود. سند على شرط البخاري.
نعم.
راجعت قبل ذلك. سند على شرط البخاري.
مو معك؟
لا ما هو معي.
نعم راجع. نعم.
أما هذا الرجل في سند ابن ماجه فقط.
نعم. لا نعم. نعم. نعم.
إذا حضر
الجماعة
صلى قاعدة يلزم
بالجماعة
ولا
نعم
رجل
يصلي
في
بيته
قائمة وإذا حضر الجماعة
فاعب وصلى قاعدة. لا يصلي مع الجماعة ويصلي قاعدة. وإذا كان يستطيع القيام يقوم بعض الشيء ويقوم بعض الشيء. لا يقوم من أول القيام يقول يجلس قليل ثم ولا يصلي في بيته
فالجماعة.
نعم
الله يقول ابن مسعود لكفرتم
هذا في باية من باب التحذير من باب التحذير
يعني
من باب الترعيب مثل في نساء الناس مرضهم
يعني
يقلف
على الجماعة من الأعمال
الكفرية. انصحت الرواية نخبركم حتى يتأمل. نعم نعم إن في مسلم لا ضلالكم. نعم نعم إن صلينا جماعة فلا بأس وإن صلينا فرادة فلا بأس. وإذا صلينا جماعة اللي لرجاء فضل الجماعة والتعليم هذا حسن. وعن عائشة أم سلمة أنهما صلى ببعض النساء صلتا ببعض النساء جماعة للتعليم والتوجيه. فإذا صلت المرأة المتعلمة بالطالبات أو بالنساء للتعليم هذا طيب حسن يرجى لهن فضل. لكن لا يجب عليهن جماعة. نعم.
صلى الله عليك. ضابط الوجوب سماعها منفردا أو في الجهاد.
نعم.
ضابط الوجوب في صلاة الجماعة
سمع النداء. نعم اذا كان في محل بحيث يسمع النداء لو كان الجو صافيا ما في موانع. نعم
صلى الله عليك. المفاضله بين الصلاه المنفرد وصلاه الجماعه ما تدل على ان هناك شيء من الترخيص لعذر او
في بيان صحه الصلاه. واما ترخيص الحديث لا يعني لا صلاه الا بعذر.
نعم.
سمع النداء بارك الله فيكم. هو الآن في المخدرات. لا المخدرات ما عليها لأنها تسمع من بعيد. نعم. مخصوص الصوت العادي عند هدوء أصوات وعند وجود تمكن من السماع. أما إذا كان أوقات في الهواء شديد أو صياح أو لجة ما عليها عبرة هذا. إذا كان في مكان حيث يسمع لولا الموانع لازم ما هو السعي. وإذا سعى ولو من بعيد سمع صوت المكبر هذا خير وأعظم وأفضل ما فيه خير العظيم.
هل على النساء
إقامة
إذا صليت الجماعة؟
نعم لا ما فيه إقامة إقامة للرجال. نعم
الله
يسلمك.
الناس عندهم سيارات ولو كانت
مسجلة
ولو كانت مسجلة
ولو عندهم سيارة ما كل أحد عنده سيارة. نعم والسيارة لها مؤونة خطر. نعم
نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ لا تمنعوا النساء يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. رواه أحمد. وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم. متفق عليه. باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. باب السعي إلى المسجد بالسكينة.
الحديث الأول تدل على أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل، وأنه لا مانع من صلاتهن مع المساجد في المساجد، وأنه يجوز لأوليائهم لأزواجهم منعهم. ولهذا قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: يستأذن نساؤكم أحدكم نساؤه فلا تمنعوها. وفي اللفظ الآخر: يستأذن أحدكم رأته بالمسجد فلا يمنعها. بعضها بالليل، بعضها وبيوتهن خير لهن. هذه كلها الأحاديث كلها تدل على أنه لا مانع من صلاة النساء في المساجد مع الرجال، وأنه لا يجوز للأزواج منعهن من ذلك، لأن في صلاتهن في المساجد فوائد ومصالح، منها التأسي بالرجال، التعلم والتفقه في الدين، سمع الخطب والمواعظ، فيستفيد من ذلك، لكن بشرط أن يخرجن كفيلات كما في الحديث، وأن يمسن طيبا عند الخروج، فإذا مست طيبا فلا تخرج. ولهذا قال: إذا مست أحد طيبا فلا تسد العشاء. وفي الآخر: أيما امرأة صارت بخورا فلا تسمعن العشاء. فيخرجن كفيلات ليس معهن رائحة، لأن الرائحة والتبرج يفتن الناس. فالواجب أن تخرج بعيدة عن أسباب الفتنة، من التجمل الذي يظهر من الناس، أو إرداء بعض الزينة، أو التطيب. ومع هذا كله فبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن، لأنه أبعد عن الفتنة لهن ولغيرهن، أبعد من الفتنة لهن والفتنة لغيرهن. لكن إذا خرجت كما خرجنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، مع التستر والحجاب وترك التطيب لما فيه من المصالح. ولهذا قرهم من النبي صلى الله عليه وسلم يصلين معه في مسجده عليه الصلاة والسلام، لما في هذا من المصالح والفوائد والتعلم والتفقه في الدين. والواجب عليهن أن يتقيدن بالقيود الشرعية، وأن يمتثلن ما بينه الله جل وعلا وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا يبدين زينتهن إلى بعولتهن الآية. فإذا خرجن متأدبات بالطريقة الشرعية فلا حرج، وليس له منعهن من الخروج لهذه المصلحة العظيمة. ومع هذا كله بيوتهن خير لهن، لأن ذلك أبعد من الفتنة لهن ولغيرهن. والأحاديث الأخرى تدل على أن المسجد كل ما كان أبعده أفضل، فبعضهم الناس أيضا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، كل ما كان أبعد من المسجد وأكثر لخطاة، وكل خطوة يرفع الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وفي حديث ابن مسعود: ويكتب له في حسنة. فكل ما بعدت المساجد صار الأجر أعظم. ومن ذلك قصة بني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فشجعهم على البقاء في محلهم ليحصل لهم كتب الآثار وما فيها من الحسنات والخير. ومن ذلك الحديث المتقدم قصة الرجل كان بعيد عن المسجد، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمة ومن الرمضاء. قال: ما أحب أن بيتي مطالب لنفسي النبي عليه الصلاة والسلام إني أحب أن يكتب الله لي خطايا ذاهبا وآيبا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك ذلك كله. فالمؤمن في خطواته إلى المساجد على أجر عظيم وعلى خير عظيم. ولا شك أن قربه من المسجد قد يكون أشجع له وأعون له على أداء الصلاة ولا سيما في أوقات الكسل وقلة العلم. قرب المسجد قد يعينه على طاعة الله والحضور في الجماعة. ولكن إذا وثق من نفسه وعانه الله على السعي للمسجد من بعد فهذا فيه الأجر العظيم وكثرة الخطى. وعند وجود الكسل وعند كثرة الجهل وعند كثرة المثبطات فلا شك أن قربه من المسجد أعون له على حضور في الجماعة وسماع الأذان. وكلما كانت الجماعة أكثر كان أفضل أعظم. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. صلاة مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل. وما كان أكثر أحب إلى الله عز وجل. كثرة الجمع مما يشجع على المجيء ويشجع على الحضور. وإذا رأى الإنسان إخوته وجيرانه كان أشجع على هذا الحضور وأقوى لقلبه وأرغب له في العبادة. ثم كان الجمع أكثر كان الفضل أعظم والأجر أكثر. فينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه حتى يكون في ذلك الأجر العظيم له ويكون في تشجيع لغيره وحث لغيره على التأسي به. نعم.
إذا كان المسجد قريب من البيت وتعداه إلى العف إلى الأبعد طلب للأجر هل يحصل ذلك؟
لا نعلم في حجر. لا نعلم في حرج إن شاء الله. لا نعلم في حجر إذا كان باه في مضرة. إذا كان تعدي المسجد باه في مضرة. أما إذا كان يثبت غيره عن صلاة المسجد أو يؤثر عليهم أو يترتب على ذلك شيء من المضار يصلي في مسجد جنبه. وأما إذا كان ما في مضرة أو ذهب المسجد الآخر لأجل درس أو لأجل حسن قراءة الإمام وانتفاع بقراءة الإمام لمصلحة شرعية فلا بأس. صلي معه وتقضي إذا سلم تقضي مع فاتح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صلاة المرأة في المسجد الحرام أفضل صلاة في بيتها.
بيتها أفضل. نعم. بيتها أفضل. وإن صلى في الحرام متأدبة من دون تجمل ولا إظهار طيب ولا شيء من المحظورات فلا بأس. نعم. الحديث عام. نعم. النبي قال في مسجد صلى الله عليه وسلم. نعم. عام. لكن ذكر بعض الناس في الليل ليس قيدا ولكن قد يتحرر بعض الناس بين لهم أن صلاته لا حرج حتى في الليل. نعم. إذا التزمت الأداب الشرعية وليس هناك محذور. نعم. يعم جميع الدنيا. نعم.
صلى الله عليه.
إذا كان المسجد الذي
نعم. نعم.
هل المثال
زيارة؟ زيارة ما نعرف عام هذه لا شد الحالة في المساجد ما نعرف. الله يعم الجميع. نعم.
صلى الله عليه. إذا ترك رجل الصلاة في المسجد القريب منه وحصل به ضرر لكنه يترك الصلاة
بشرط عدم فعل ما لا يجوز لهن. نعم. نعم.
إذا ترك الصلاة في المسجد المجاور له وحصل بذلك أن الجماعة يعني يتكاسلون لكنه ترك الصلاة لأن المسجد هذا بني بأموال مشبوهة.
لا يترك الصلاة ولو بني بأموال مشبوهة صلي معهم والحمد لله ولا يضرهم. نعم.
بين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد ابن تيمية رحمه الله تعالى باب السعي إلى المسجد بالسكينة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
رواه جماعة إلا الترمذي ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا وفي رواية لمسلم إذا ثوب للصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار فصل ما أدركت واقض ما سبقت. وفيه حجة لمن قال إنما أدركه المسبوق إنما أدركه المسبوق آخر صلاته. واحتج من قال بخلافه بلفظ الإتمام. باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه جماعة إلا ابن ماجة لكن له من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز في الصلاة ويكملها. وفي رواية ما صليت خلف إمام قط وأخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليهما. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي لكن لهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة فيه. عن أبي قتادة رضي الله عنه وقد سبق. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وعن محمد بن جحالة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. رواه أحمد وأبو داود. باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. هذه الأحاديث الحديث الأولى تدل على شرعية المشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار والهدوء عدم العجلة حتى ولو سمع الإقامة. ولهذا في الصلاة إذا سمعتم الإقامة لأن هذا آكد في الأمر بالسكينة. قد يقول قائل هذا إذا لم يسمع الإقامة فصرح النبي قال إذا سمعتم الإقامة لقطع هذا الوحد. السنة المؤمن إذا قصد الصلاة أن يجب عليه السكينة والوقار ولا يسرع حتى ولو فاتته ركعة وركعتان على مهله. من ضغيره إذا كان يخشى أن يبادر بالاستعداد للصلاة بوقت حتى يتمكن من المجيء إليها قبل أن تقام. أما يتأخر ثم يسرع هذا خلاف السنة. فليمشي عليه السكينة والهدوء والوقار. ويأتي مسلم فإنه قصد فإن أحدكم ما دام يعني إلى الصلاة هو في صلاة طريق إلى الصلاة هو في صلاة. كذلك خطاه تحتب له في الخطوة رفع الله بها له درجة حط عنه بها خطيئة فلا وجه العجلة. فما أدركتم فصل وما فاتكم فأتم. قل ولا تسلم تأكيد لقوله السكينة والوقار تأكيد للمقام وأنه ينبغي أن يسلم يمشي نفس المعتاد في الوقار والسكينة حتى يصل الصف. ولما ركع أبو بكر دون الصف أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حسنة ولا تعود كما رواه البخاري في الصحيح. قل فأتموا يدل على أن الصلاة التي يدركها مع الإمام هي أول صلاة. فلما قال فأتموا وأكثر الروايات على فأتموا يعني بعضها فقروا والمعنى فأتموا معنى قراءة تمام لا منافسة بين الروايتين فاستوى إحداهما الأخرى كما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتم مناسككم. فإذا قضيت الصلاة فرغ منها وتمت فالقضاء معنى الإتمام. فما أدركه مع الإمام هو أول صلاة وما يقضيه هو آخرها هذا هو الصواب. ولهذا يجب على التشهد في آخر صلاة ولو كان ما يقضيه ولو كان ما أدرك مع الإمام آخرها لك له التشهد مع الإمام ولا يكفي لابد من التشهد في آخر صلاة. فعلم أنه إنما يقضيه هو آخرها وما أدركه مع الإمام هو أولها
فعلى هذا إذا كان أدرك ركعتين مع الإمام فهما أول صلاة يقرأ فيهما بعد الفاتحة إذا كان الإمام لم يركع، وإذا قضى يقرأ الفاتحة، وإن قرأ معه فلا بأس، لكن السنة الفاتحة من حج أبي قتادة كان في ركعتين يقرأ لأمة الكتاب عند خلافين، ولا يجهر لأنها آخر صلاته في المغرب والعشاء، لا يجهر لأنها آخر صلاته. والأحاديث تدل على نوعية التخفيف وعدم التطويل عن السنة للإمام، يخفف المأمومين من صلاته التامة في تخفيف كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أما أحد الناس يخفف فإذا بهم الضعيف والصغير والكبير ولا الحاجة. السنة يراعي المأمومين ولا يطول عليهم، والتخفيف ليس بحسب رأي كل أحد، تخفيف في النظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي هي التخفيف، فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هي التخفيف. قال أنس رضي الله عنه: ما صلى من خلف إمام أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام، فصلاته تخفيف عليه الصلاة والسلام، فالمعنى أنه يرضى بصلاته يطمئن فيها ولا يطول بتطويل الشق على الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان صلاته تخفيفا في تمام عليه الصلاة والسلام. وربما أطال في الركعة الأولى من الظهر، كان يطيل في الغالب في صلاة الفجر، وهذا يسمى تخفيف، لا يسمى تطويل، إذا قرأ في الفجر ثقاف في طوال المفصل، طوال المفصل 60 ليس هذا بتطويل، لأن في حاله لا يسمع القرآن، ولا سيما في الفجر الناس قد قاموا من النوم مستريحين وهم في حاجه لا يسمعوا كلام ربهم عز وجل، فيطول في الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا بتطويل. وإذا خفف بعض الأحيان في القراءة فلا بأس، وركل في الظهر كان طالب يقيم كما يطيل في الفجر، وربما خفف كان يقرأ في الظهر فالله قد رأى في آية في الأوليين قد رأى أيها أنزل للسجدة ربما قرأ في أقل من ذلك، قد أمر معانا أن يصلي بالناس في لا تفحج غاشية إن السماء انشقت الليل إذا يغشى في العشاء، فدل ذلك على أن الإمام يتحرى الشيء الذي لا يشق على الناس ويطول بعض الأحيان خفف بعض الأحيان، فقد تأكد النبي صلى الله عليه وسلم فترة يطيب يطول وترة يخفف وترة بين ذلك، كل هذا في تأثير النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك تطويل الأولى أطول من الثانية، من السنة أيضا يطول الأولى أطول من الثانية، الظهر والعصر والمغرب والعشاء أن تكون الأولى أطول، هذا هو الأفضل الأغلب. وربما ساوى بينهما صلى الله عليه وسلم ثم في الجمعة لأنه يقرأ يسبح والعشاء وهما متقاربتان، قد تكون الثانية أطول قليلا، إذا فعل هذا بعض الأحيان فلا بأس، لكن الأفضل في الغالب أن تكون الثانية أقل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وغيرها، وكان يقرأ في فجر يوم الجمعة في أي ثانية تجد السجدة في الأولى وفي الثانية بها لا تعلم وهي أقل منها، فالأفضل في الأغلب أن يراعي أن تكون الأولى أطول من الثانية. وإذا صلى ركعتين في قراءة متقاربة أو مستوى فلا حرج كما فعل النبي في الجمعة عليه الصلاة والسلام، لكن في الأغلب تكون الأولى أطول من الثانية كما أخبر أبو قتادة رضي الله عنه. كذلك إذا سمع جلبة من الناس ينبههم، ولا تعجلوا إذا سلم، لا تعجلوا من سؤالكم السلم كما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعجل حتى يدرك الداخلون ركعة إذا دخلوهم في الرفوع، فلا مانع من أن يطول قليلا حتى يدركوا الرفوع، من باب المساعدة على الخير من دون مشقة على الحاضرين. وفق الله المؤمنين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم في الساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى:
باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. وفي لفظ: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. رواه أحمد ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع. رواه البخاري. باب انعقاد الجماعة باثنين، أحدهما صبي أو امرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي. باب انعقاد الجماعة باثنين، أحدهما صبي أو امرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. رواه الجماعة. وفي لفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ ابن عشر، وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه، قال: وأنا يومئذ ابن عشر سنين. رواه أحمد. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود. باب انفراد الإمام لعذر. ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يأم رضي الله عنه يأم قومه، فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذ طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقي.
باب متابعة الإمام وتحريم مسابقته. متابعة الإمام وتحريم مسابقته أمر مهم ولازم وفريضة، أن يتبع الإمام ولا يسابق، هذا من المهمات العظيمة التي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم وأبدأ فيها وأعاد عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا شرع للناس الجماعة وجعل لهم إماما يدون به، فالواجب متابعة هذا الإمام وعدم مسابقته ومخالفته. ولهذا جاء في ذلك الوعيد الشديد، فالإمام ابن مجوع يتم به، لا لم يجعل عبثا. وفي ذلك تعليم الأمة طاعة الأمراء وطاعة الرؤساء والاجتماع على الخير والتعاون على البر والتقوى، في تعليمهم الصلاة والصفوف الصلاة تنظيم عظيم لأداء العبادات وأداء ما شرع الله لهم الاجتماعات لما فيها من الخير العظيم والتعاون على البر والتقوى. فالاجتماع على الصلاة فيه خير عظيم وتعاون، كما في الاجتماع على سائر أمور الخير من الجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وردع الظالم إلى غير هذا مما فيه الخير العظيم. فوجب على الناس متابعة الإمام حتى يصلوا كما يصلي، وحتى يستفيدوا من هذا الاجتماع وهذا التعليم. إذا اختلفوا عليه فسد المطلوب واختل النظام ولم تحصل الفائدة المطلوبة. فالواجب عليهم أن يتبعوه وأن لا يسابقوه، ولهذا قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع فقولوا ربنا ولك الحمد وإن سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما صلوا قياما إذا صلى جلسا صلوا جلسا أجمعون. قد كرر هذا عليه الصلاة والسلام عند الأحاديث وهكذا في حديث أبي هريرة الآخر أما يخشى الذي يرفع رأسه فوق الحمار أن يحول الله رأسه رأس حمار أو جاء صورته صورة حمار. وهذا وعيد عظيم يدل على وجوب المتابعة وعدم المسابقة وأن المسابقة لا تجوز. كذا قول صلى الله عليه وسلم الناس اللي إمامكم لا تثقون بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف ولا بالسلام وفي الأرض الآخر ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع لتأكيد المتابعة. ويظهر من هذا أيضا عدم جواز الموافقة يعني قال فكبروا فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا ولا تكبروا حتى يكبر فظاهره تحريم الموافقة أيضا وجزم جماعكم بأنها مكروهة ولا خف من المسابقة. فالواجب الحذر من هذا وهذا المسابقة لا شك في تحريمها وأنها تبطل الصلاة لأنها منكر إذا تعمدها قد أبطل صلاته. والموافقة ينبغي الحذر منها أيضا لأن الحاجة تقتضي عدم الموافقة أيضا سواء قلنا بالكراهة أو بالتحريم فالواجب تركها لأن ظاهر السنة تقتضي ترك الموافقة وأن تكون أعماله بعد إمامه متصلة. ولهذا أتى بالفاء والفاء تقتضي الترتيب باتصال ثم ثم بل أخص من ثم فإن تقتضي متابعة متصلة لكنها بعدية. فإذا كبر فكبر قد أجمع العلماء على أنه لو كبر معه في الإحرام لم تنع الصلاة. اختلفوا فيما بعد فيما سوى ذلك المشهور كراهة الموافقة وقال قوم بالتحريم بظاهر الأدلة. فإذا كانت الموافقة في تكبير الإحرام تبطل الصلاة ولا تنعقد ينبغي الحذر من الموافقة أيضا في غيرها. فلا يكبر بالركوع حتى يكبر إمامه ولا يركع حتى يركع إمامه ولا يسجد حتى يسجد إمامه ولا يرفع إذا قال إن سمع الله لا يرفع حتى ينقطع صوته وهكذا في بقية التنقلات تأدبا مع الإمام وعملا بهذه الأحاديث العظيمة وحرصا على كمال صلاته وتمامها وعدم دخول نقص فيها. قد ذكر الإمام رحمه الله في رسالته المشهورة التي كتبها الناس لما صلى في بعض المساجد وراى منهم المسابقة وموافقة الإمام بين فيها حال الناس وأن كثيرا منهم يسابق إمامه ويصلي صلاة لا ليست صحيحة وبعضهم يوافق الإمام. فالمقصود من هذا أن هذا الذي ذكره الإمام في زمانه. وقال الثالث هو واقع في زمانه من باب أولى أكثر ينبغي الحذر من ذلك وأن المؤمن إذا رأى من أخيه تساهلا في هذا ينبهه إذا رأى يوافق الإمام أو يسابق الإمام ينبهه ويقول له هذا يا أخي لا يجوز واجب عليك متابعة إمامه وعدم العجلة حتى تكون بعد إمامه ويكون به وعبارات حسنة رجاء يستجيب ويمتثل وينتفع. وأما قوله يا صلى قائما صلوا قياما ويا صلى قائما صلوا قياما أجمعون هذا يدل على وجوب المتابعة حتى في لو صلى جالسا. ولكن جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة أنه في آخر حياته صلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس وكان الصديق يبلغهم كما في الصحيح حديث عائشة. فقال قوم إن هذا يدل على النسخ وأن قول منسوخ. وقال آخرون ليس من عسف ولكنه يدل على الجواز لأن الأصل هو تقديم الجمع على النسخ فلا يصال النسخ إلا عند العجز عن الجمع. وهنا أرجع ممكن فيقال صلاتهم معه قعودا أفضل وإن صلوا قياما كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فلا حرج في ذلك جمعا بين النصوص. وهذا المصير إلى الجمع أولى من مصير النسخ. وقال آخرون جمعا آخر وإن بدأها قائما صلوا قياما كان الصديق بدأها قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على يساره وصار الصديق مأموما. ولكن جاء في بعض الروايات أنه هو الذي بدأ عليه الصلاة والسلام بدأها هو صلى الله عليه وسلم وبكل حال فجاء بين النصوص بأن الجلوس أولى إذا صلى قاعدا وإن صلى قياما كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ حياته فلا بأس. والأمر أعظم من الإقرار في حديث عائشة حديث أبي هريرة والأحاديث الأخرى حديث أنس وغيره صلوا قعودا أجمعون. حديث عائشة استثمر الله صلى الله عليه وسلم أخذ حياته إنما هو إقرار، والإقرار يدل على الجواز والأمر يدل على الأفضلية. وهكذا حديث إذا رأيتم جنازة فقوموا ثم جلس يدل على جواز الجلوس إذا رأى الجنازة وأن لا يقوم. وكذا شربه قائما يدل على جواز الشرب قائما مع أن أمر بالشرب قاعدا، الشرب قاعدا أفضل، وإذا شرب قائما فلا حرج لأنه شرب قائما عليه الصلاة والسلام. وهكذا مسائل كثيرة جاء فيها الأمر والنهي وجاء فيها فعل مخالفة لذلك، فتأولها العلماء على جمع، قالوا بجمع بينها على أن الأمر يدل على الاستحباب والنهي على الكراهة والفعل يدل على عدم التحريم وعلى عدم الوجوب، وبها تجتمع النصوص. وهكذا ما ذهب إليه البخاري رحمه الله في استقبال القبلة في البنيان في قضاء الحاجة على جوازه لحديث عمر أنه يقضي حاجة مستقبل الشام والكعبة، وهذا يدل على جواز في البنيان، والنهي يدل على منع في الصحراء. من باب الجمع بين النصوص الفعلية والقولية، وهذا باب واسع وله مسائل كثيرة ونوائل كثيرة، وهذا أحسن ما قيل في ذلك، أولى من النسخ وأولى من قول بأن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عدم التخصيص، فلا يقال هذا خاص بالنبي إلا بدليل، ولا يقال إن هذا منسوخ إلا بدليل. ومهما أمكن الجمع فهو ألا من النسخ. فقاعدة أن فعله صلى الله عليه وسلم عام لا يخصه صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. أما حديث ابن عباس في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن الاثنين جماعة هذا له أدلة، الاثنين جماعة قد بوب البخاري كما تقدم قول باب اثنان كما فقهما جماعة. وذكر حديث مالك بن زويد إذا صليتما فليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أكبركما. وهكذا حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل جعله عن يمينه وصلى به جماعة. وهكذا لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس في بعض الروايات أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه صلاة الضحى والمرأة خلفهما. والحديث الثاني قيام الرجل وامرأته في الليل فقام وصليا، هذا يدل على أنه لا بأس أن يكون الرجل مع المرأة تكون مأمومة له صلي خلفه يكون جماعة، لكن ليس بصريح لأنهما صليا جميعا، فإن يحتمل أنهما صليا جميعا ويحتمل أن كل واحد يصلى ما كتب الله له. وبكل حال فلو صلى بها زوجته هم نحو ذلك فلا بأس تكون خلفه، لا تصف معها المرأة إنما تكون خلفه ويحصل بالأكثر والجماعة. نعم المرأة نصف مع الرجل تكون خلفه. نعم ولهذا أم أنس ما صفت مع أنس صفت خلفه هي أمه، صف أنس والتي خلف النبي ومرأة ورائهم هي جدة أنس. نعم
الله إليك. حديث ابن
عباس هل فيه دلالة
على
أفضلية
الجهة اليمنى؟
نعم. حديث ابن عباس هل فيه دلالة على أفضلية الجهة اليمنى حيث وضع الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه؟
هل فيه دلالة على
أيش؟
على أفضلية الجهة اليمنى.
أفضل أيضا. نعم. أنا أحب أن تجد العلماء على أن إذا كان واحدا يصف عن يمينه، أما إذا كان هناك أكثر عن يمينه وشعره. هذا السنة. أما إذا كان واحد يصف عن يمينه لهذا الحديث حديث ابن عباس. والصواب أنها لا تبطل الصلاة لكن ينبغي أن يصف عن يمينه، ولهذا ما أمره النبي بإعادة أول الصلاة الأدارة ولا يأمره بإعادة أول الصلاة لتصح، ولكن لا ينبغي يصف عن يساره إذا كان واحدا من يصف عن يمينه، فإذا كانوا جماعة صفوا عن يمينه وشماله كما جاء الحديث جابر الجبار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا معه في بعض الصلوات فأخذهما وجعلهما خلفه صفوا عما عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام.
تصح ان يسال عفو الله.
نعم لكن لا تحمل الاسراء يكون يكون من الاسراء عن بعض الناس.
صلى الله عليه
وسلم يليق بكم الهجر والنهى.
فيكون معذور لجهله اداره عن يساره.
نعم.
لجهله عذره بجهله وان كان هذا لا يجوز.
لا يجوز لكن ما تنقض الصلاه. لان لما الله بالاعاده لعاف اولها.
لو أكمل وهو كذلك عفى الله عنك.
نعم.
لو أكمل الصلاة وهو على اليسار.
يصح إن شاء الله. أنا صح حذرا. لكن يعلم. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم.
مثل ما لما خلع عليه لما أخبر عن نبيهما قدرا ولم يعد أول الصلاة وهم ما درى عن الحكم إلا بعدما علمه جبرائيل. خلع عليه وخلع الناس اللي عليه فلم يعد أول الصلاة دل على أنه لو صلى ما درى عن اليأسة صح الصلاة. في صاحب يعني السلام لا يسلم إلا بعده السلام. نعم المأمون المأمون بالتكبير يتابعونه إذا كان يشاهد ركوعه يتابع في الركوع والسجود وإن كان ما يشاهد يكفيه الصوم. السنة لا ينتقي مكبرا يكون كبيرا مع الانتقال هذا السنة عند شروع في الانتقال يشرع في التكبير. لأن الله إذا كبره عنده جفاية بالعكس ترتيب اتصال ولأن الإمام لم تنعم الصلاة حتى يتبعه ويتبعه بعد من إعادة الصلاة ما مالا على الصلاة إلا بالتكبير ثم الإمام حجة.
وفي الرواية الأخرى وفي الرواية الأخرى فلا تكبروا حتى يكبر رواية فلا تكبروا حتى يكبر
من باب التأكيد
نعم
في الصحيحين يكبرون رواية أبي داود وأحمد ولا تكبر حتى يكبر رواية التأكيد من باب الإيضاح. نعم
الله كذا
إذا أمن فأمن متى يكون تأمين المأمون
إذا شرع الإمام إذا شرع التأكيد لأن المقصود دعاء كله دعاء يدعون جميعا هم دعا قال اهدنا الصراط المستقيم الإمام دعا وهم ينصتون له ثم إذا قال ولا الضالين يقول آمين جميعا لأن في الرواية الأخرى إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين فإنه وافق تأمينه وتأمين الله له ما تقدم من ذنبه المقصود أن يتفق تأمينهم مع تأمين الملائكة لكن كلهم مؤمنون.
والله لك مسابقة المأموم للإمام إذا سبق المأموم الإمام بركن أو ركنين تبطل الصلاة بركن ولو بركن واحد
المسابقة إذا كان تعمد تبطل أما إذا كان عن جهل يرجع ويتابع إمام أما إذا كان تعمد يبطل ظاهر الحديث بطلان إذا تعمد منكر أما إذا كان جهل رفع قبله ما درى ثم علم يتابع أو كبر قبله ركوع فعلم يتابع كبر بعده
أو ناسيا
أو ناسيا ما يبطل ما يبطل
يتابع
ولا حرج عليه.
قول الفقهاء أحسن الله إذا سبقه بركنين يشترطون أن يسبقه بركنين
ما أعلم عن الدليل التفصيل ما أعلم عن الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ركع وسجد ركع من جميع ثم سجد بالطائفة الأولى سجدتين ثم قام ثم تبعوه سبقهم مثل هذا السجود والسجود وبين السجدتين بالعذر.
نعم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب انفراد المأموم لعذر. ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال إنه لمنافق أيعجل على الصلاة من أجل سقي نخلة. قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقي فزعم أني منافق فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. وعن بريدة الأسلمي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة
فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب. فقال له معاذ قولا شديدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه قال إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لمعاذ صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور. رواهما أحمد بإسناد صحيح. فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده، وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل في حديث جابر إن معاذا استفتح بسورة البقرة، فعلم بذلك أنهما قضيتان وقعتا في وقتين مختلفين إما لرجل أو رجلين. باب انتقال المنفرد إماما في النوافل. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت خلفه وقام رجل فقام إلى جنبي، ثم جاء آخر حتى كنا رهطا. فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا. فلما أصبحنا قلنا يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟ قال نعم، فذلك الذي حملني على ما صنعت. رواه أحمد ومسلم. وعن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية، فقام ناس يصلون بصلاته. رواه البخاري. باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحالت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. متفق عليه. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم، وقال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. قال فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة، ثم أمر أبا بكر فتقدم وذكر الحديث فيه من العلم أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل، وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان، وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى لأن قصاراه وقوعها بإمامين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أما كانك، ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. وللبخاري في رواية فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر، ولمسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي.
الأب الأول فيه الدلالة على جواز التخلف عن الإمام للعذر الشرعي، وهذه الأعذار بعضها متعين وبعضها جائز. في صلاة الخوف يعني الحراسة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحرسوا وأن يتخلف الطائفة الأولى في الركعة الثانية، هذا عذر شرعي يجل القيام بالحراسة. فلما صلى به الركعة تموا لأنفسهم وذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الأخرى فصلت معها الركعة الثانية. هذا كله من أجل المصلحة المسلمين العامة، ولا حرج في ذلك. من هذا القصة الثانية التي ذكرها مؤلفنا حديث جابر، لما كان العدو في جهة القبلة صف ركع معه الصف الأول وسجدوا معه، فلما قام الصف الأول سجد الصف الثاني، تأخروا في السجود لأجل الحراسة أيضا. وهناك عذر آخر للإنسان الشخص المعين، كأن يكون ما خلفه شيء يخشى عليه من أطفال أو نار أو ماء يخشى أن يضيع، قصة معاذ وصاحبه. فإذا انفرد المأمون لعذر شرعي لأن الإمام طول كما فعل معاذ فلا حرج، سواء أكمل نفسه أو قطعها وابتدأها من جديد كما في القصتين، فلا عذر شرعي لإطالة الإمام. ويظهر من هذا أنه ينبغي الإمام أن لا يطول، وأن يراعي الناس ولا سيما الحراثين وأشباههم من أهل الأعمال، يراعيهم في عدم التطويل حتى لا يشق عليهم. وفي هذا الحث على مراعاة المأمومين، وأن من خالف ذلك ينكر عليه بالشدة. ولهذا قال أفتان وأنت يا معاذ. حديث أبي مسعود قال من رأيت غضبي في موعظة مثل غضبه يومئذ، صد عليه الصلاة والسلام ذلك. دل على أنه ينبغي لولاة الأمور والمسؤولين أن يحثوا الأئمة على الرفق بالمأمومين وعدم التطويل عليهم وعدم المشقة عليهم، ويراعي أحوالهم. ليسوا على حد سواء، ليس الحراثون وأشباههم كالمقيمين في البلاد والمطمئنين في المساجد من دون مشقة. وفي من الفوائد أن من أظهر أعمال المنافقين يطلق عليه النفاق، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ كلمة منافق، لم ينكر أنه أنكر عليه كلمة منافق، ولم أنكر عليه التطويل الذي سبب الإنكار. وفي قصة التخلف عن الجماعة سماها النبي نفاقا، سماه معاذ مسعود منافق نفاقا. فمن أظهر صفات المنافقين يسمى منافق على ما أظهر. ولهذا قصد أثقل الصلاة من صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال المسعود ما تخلف عنها إلا منافق معلوم من النفاق. ففي هذا الحذر من أخلاق المنافقين وصفات المنافقين والبعد عنها. وفي الحديث الأخيرة الدلالة على جواز التنفل جماعة، ولا بأس يتنفل جماعة في التراويح مثل صلاة الضحى بعض الأحيان، صلاة الليل بعض الأحيان في غير التراويح، كما فعل النبي مع في بيت عتبان وفي بيت أنس. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لهم ذلك في أيام رمضان لئلا تفرض عليهم، قال صلوا في بيوتكم خاف أن تفرض عليهم صلاة الليل. فلما أمن ذلك بموته صلى الله عليه وسلم فعله عمر وصلى بالناس في التراويح، لأن علم من السنة شرعية التراويح في أيام رمضان، والأمر الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم قد أمن، فلهذا صلىها المسلمون جماعة واستقر ذلك. ودل على ذلك فعله عليه الصلاة والسلام، وقول صلى الله عليه وسلم من قام علي حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. الباب الأخير
الإمام ينتقل مأموما إلى الصف.
كذلك الباب الأخير فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يتأخر الإمام إذا كان خليفة وجاء المستخلف، فلا بأس أن يتأخر،
فيكون أولها فيكون في أولها إماما وفي أثنائها مأموما لا حرج في ذلك كما فعل الصديق لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك ولو استمر كما أدله النبي فلا حرج النبي أشار أن يستمر ولكنه كره ذلك وقال ما كان ابن أبي قحافة يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في حديث عبد الرحمن بن عوف في مسلم في قصة تبوك أنه صلى بالناس وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد صلوا ركعة فلم يرغب أن يكون إماما وصلى مع الناس فلما سلم عبد الرحمن قام صلى الله عليه وسلم فأكمل أكمل هو المغيرة وقال أحسنتم فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك وأن الإمام إذا تأخر يستخلف الناس من يصلي بهم وهو إذا جاء لا يتقدم بل يصلي مع الناس إذا كان قد صلى ركعة كما فعل عبد الرحمن بن عوف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقدم لأنه قد صلى ركعة أما إذا كان في أولها هو مخير الإمام إن شاء تقدم وتأخر خليفة وإن شاء تركه يكمل وصلى مع الناس وكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يتركه يكمل لأن الرسول أمر الصديق أن يكمل ولكن الصديق تأدب وحب أن يتأخر والأمر في هذا واسع لكن الأولى والذي ينبغي للمؤمن إذا كان الخليفة قد صلى ركعة أو أكثر أنه لا يتقدم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك أقره حتى كمل لأن قد يشق على الناس ذلك وقد يحصل اختلاف فينبغي له يكمل مع الناس وإذا سلم إمام قضى عليه كما فعله مصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم.
البعض من الأئمة يقرأ في صلاة الفجر بسورة الزلزلة وأمس واحد قرأ سورة النصر وسورة المسد ما تجي المستند في هذا؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الزلزلة في فجر قرأها في ركعتين صلى الله عليه وسلم هو داود بإسناد إليه وهذا لبيان الجواز يعني قصد لبيان الجواز أنه يعني يجوز أن يصلي بقصار السور لكن الأفضل أن يكون الغالب طوال السور هذا هو الأفضل النبي كان يصلي في الفجر يطيل فيها عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل لكن إذا فعل بعض الأحيان وقصر لبيان الجواز لا حرج
قصر الله إليك إذا قصد الإمام أن يصلي في المغرب بالأعراف هل له أن يعلم الجماعة ويعلن عنها
إعلان الرسل في أوراق سيصلى في هذا المسجد المغرب بالأعراف
الله الأولى الأظهر في هذا لا يقرأ ولا يعلن عنه ولا يقرأ لأنها نافلة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مرة واحدة وحتى على عدم التطويل والناس لا يتحملوا اليوم الذي أرى ما ينبغي أن تقرأ في هذا الوقت الحاضر لأن الناس ما يتحملوا هذا الطول والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطول عليهم في الغالب عليه الصلاة والسلام وحتى على تخفيف سمعتم ما قال لأمي معاذ هنا فعلها مرة لم يحفظ عليه إلا مرة فعلها لأسباب فعلها عليه الصلاة والسلام
ما سمعت الصفات تخفيف
والناس يراعى أحواله ضعف إيمان ضعف تتحمل نعم نعم
ما سميت الصفات تخفيف
نعم
صحيح الصفات تخفيف كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصفات
نعم صلاة النبي تخفيف الله هذا هو الأصل هو يعلم الناس التخفيف عليه الصلاة والسلام تأسيبه هو من التخفيف لكن إذا راعى المأموم حال الناس كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي يراعي الناس لأن هذا من التدائب من يراعي حال الناس ولا يفتنهم أو لا
انكدت أن تضيع على هذا
نعم.
صار تخفيفا مخلا
لما ضاع على نافلة ما يضع نعم نعم
صلى
الله عليه وسلم نعم
حديث
مسعود
رضي الله عنه صلى رسول الله
وحده في رمضان مع رحل علم عدو يروى بعض انه صلى 11 كما روى 10 الصحيحين كان يصلي 11 في رمضان وفي غيره يبدو ان يبين انه صلى 11
ولحفظك الله يا شيخ
ولا مو واحد صلى 11 او صلى 13 او اقل من واحد
رضي الائمه الا يكونوا فقهاء الان
نعم
رضي الائمه الا يكونوا فقهاء الان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل طول صلاه الرجل مئنه من فقهه والناس لا تزال تطالب بالمزيد من التخفيف
سم نعم سم نعم
سم عليك الحمد لله رب العالمين
اللهم صل
وسلم استنباط المؤلف
نعم
استنباط المؤلف الترجمه
نعم
قال منفرد اماما في النوافل خصوصا في النوافل
نعم
استنباط المؤلف الترجمة قول الانتقال المنفرد إماما في النوافل تخصيص النوافل في هذا هل هو وجيه فريضة ليست مثل النافلة ما يقال أن الفريضة مثل النافلة في هذا باب انتقال منفرد إماما في النوافل تخصيص النوافل لو جاء إنسان يصلي وحده ثم صلى مع فريضة
كلها الأمر واسع ما لها مانع أو ما لها مانع أو ما لها مانع لكن الواقع كلها نافلة
كانت الترجمة ظاهرة التخصيص يعني
نعم
كانت استنباط المؤلف ظاهرة التخصيص هذا في النوافل
باب ايش؟
باب انتقال منفرد إماما في النوافل باب انتقال المنفرد إماما في النوافل يعني دون الفرائض
الله هذا يكون واحد الأصل واحد أقول أصل واحد لكن لعل قصد لأجل الواقع لأجل الواقع أقول قصد لأجل إخبار عن الواقع ولا فالحكم واحد لو كان يصلي وحده وجاء وصلى مع الإنسان صار إمام مثل ما أمر النبي قم يصدق على هذا نعم يجوز لفعل العذر الحاجة المصلحة والتصفيق يكون للرسالة للرجال يعلم من صفق من الرجال علم من تصفيق يكون للنساء والرجال هو التسبيح والتفات الإنسان لحاجة إذا اعتمد سمع حدث عن يمينه أو حدث عن شماله أو شيء مهم واعتمد لا حرج إذا اعتمد لحاجة لا حرج يلتفت رأسه هذا الوقت يلتفت وجهه نعم
بالنسبة
للإمام إذا تابعوا إليه يجعلون خطر الصلاة
المأمومين
اللي وراء كلها يستحلف الأفضل يستحلف فيصلي ما يكمل به وإذا لم يستحلف استحلفهم قدموا الكلمة به وإن كملوا لأنفسهم الواحد يكمل نفسه أجزأ
ما
يعيد من جديد
صواب ما
يعيد من
جديد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي عن ابي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه وفي رواية لأحمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فدخل رجل فذكره باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لم يدرك ركوعها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة أخرجاه وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتبرز وذكر وضوءه ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم فصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فلما قضاها أقبل عليهم فقال قد أحسنتم وأصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها متفق عليه ورواه أبو داود وقال فيه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة
هذه الحديث فيها دوائر الحديث الأول الدلالة على أن الناس إذا صلوا وجاء جماعة لم يدركوها أنهم يصلون جماعة ولا حرج وقال بعض السلف أنهم يصلون أفرادا والصواب أنه يصلون جماعة، الجماعة مطلوبة، والأحاديث تعم ذلك، تعم هذه الصورة بفضل الجماعة. ومما يدل على هذا حديث ذكره المؤلف أن رجلا دخل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يصدق على هذا فيصلي معه، فقام بعض الناس فصلى معه، ذكر البيهق أنه الصديق رضي الله عنه، هل جمع معادة في المسجد على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز ذلك. وثبت عن أنس أنه كان فاتته مع الناس صلى مع أصحابه في المسجد جماعة، فقول بأنهم صلون أفرادا لا وجه له وليس بجيد، والصواب ما دل عليه الحديث أنهم صلون جماعة أخذا بالعموم وعملا بهذه الأدلة الخاصة. والأحاديث الأخرى تدل على أن المأموم إذا جاء والإمام على حال فإنه يسمع كما يصنع الإمام، إن جاءه وراءه ركع معه، وإن جاءه ساجد سجد معه، وإن جاءه جالس جلس معه. وهذا المعنى يعمه قوله صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ويعم هذا كله. لكن هل توجئه إذا أدرك الركوع فقط؟ هذا محل الخير بين أهل العلم. الجمهور على أن الإمام إذا أكل ركعة أجزأه، لأن الركعة تطلق على الركوع، والرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة أدرك الصلاة، قال من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، لا أصل الآخر من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لكن هذا لو أدرك الركوع فقد هذا فيه ضعف. ولكن قصة أبي بكر لما جاء النبي راكع وركع معه هي حجة الجمهور في أنها تجزي، يعني ما قال له اقرأ الركعة، فدل ذلك على أن مجرى زادك الله حرصه ولا تعود، ولم يقل اقضي هذه الركعة التي ما أدركت إلا ركوعها. وذهب البخاري وجماعة إلى أنه يعيد الركعة والأول يقرأ الفاتحة، والصواب أنه لا يلزمه ذلك، فالفاتحة تلزم من أدركها، من أدرك الإمام قائما قرأها، ولم يدركه إلا راكعا أو ترك القراءة لأنه يعتقد أنها تجعل المأموم كما هو قول الجمهور، أو نسيها أو جاهل الحكم أجزأته الركعة. ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة، وإن فاته ما فاته ما حصل لمن جاء من أولها من الفضل العظيم، لكن يكون أدرك الجماعة بإدراك الركعة الأخيرة. الباب الأخير كذلك المسبوق إلى أدرك الإمام ركعة أكثر يقضي ما سبقه، وليس على سجود سهو، بل بعض السلف يسجد السهو إذا لم يذكر إلا ركعة واحدة، لأنه يجلس مع الإمام جلوس زائد لأجل التحيات، هذا الجلوس الزائد ينزل منزلة السهو ويسجد السهو، وهذا قول ضعيف. والصواب أنه لا يسجد السهو لأنه ما سهى، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك مع عبد الرحمن عوف ركعة واحدة، وجلس معه صلى الله عليه وسلم هو المغيرة تشهد الأخير للتشهد الذي سلم منه عبد الرحمن، وهما ليس عليهما جلوس لأنهما ما أدركا إلا ركعة، لكن جلسا متابعة ولم يسجد على السهو، فدل ذلك على أن من أدرك ما علينا ركعة فأكثر جلس معه جلوسا زائدا فإنه لا يسجد عليه السهو، فيكمل ولا سهو عليه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن. والله أعلم. نعم. هل يصلي معه حتى يحصل له فضل الجماعة؟ هذا نعم.
كل حسناته لأن أدركت الجماعة لها 27 غير الذي يصلي الحالة، يعني
المقصود يحصل لها أجر كثير بكون صلى مع أخيه، كون عاد يحصل له فضل الجماعة كامل الله أعلم، لكن على كل حال يحصل له فضل الجماعة. أما كون يحصل له 27 درجة أو 25 درجة الله أعلم، لكن ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق على أن يحصل له فضل الجماعة.
أحسن الله إليك. نعم. أن تقام جماعتان مسجد واحد يحمل على وقت واحد.
نعم.
أو الحديث نهى أن تقام جماعتان مسجد واحد.
إن صح معناه في وقت واحد يعني، أما هذه بعد هذا لا حرج المسوغ الشرعي إن صح. نعم.
صلى الله عليه. المسبوق إذا حصل السهو وهو مع إمامه ثم سجد الإمام وقام ذاك يقضي، فلا يسجد المأموم وإلا يكتفي بسجود الإمام السهو؟
لا يسجد، لأن السهو عمه، يسجد إذا قضى ما عليه، وإن لم كان يسجد مع الإمام بأن سجد الإمام قبل أن يقوم سجد مع الإمام، لكن إذا كان انتصب قائما ليقضي يستمر كمل يفرسه بعد فراغه من قضائهم عليه.
إذا سجد مع الإمام انتهى السجود.
نعم انتهى.
صلى الله عليه
وسلم.
لو جاء بعد الساعة ولو نعم حتى العصر، في بعض الروايات أن هذه قصة في الفجر أو العصر من أبدأ عليه وتصدق على هذا في الحاشية ما ذكر الصلاة في رقعة أنها العصر أو الصبح حاشية من يصدق على هذا في الروايات، المقصود سواء في العصر أو في الصبح مطلقة. نعم نعم يعني الجماعة ولو بالنهي.
الله إليك، حجة السلف الذين قالوا بعدم جواز تعدد الجماعة إقامة الجماعة
ما أعلم لهم حجة إلا خشية يتسهل الناس يعني. نعم
والله أصلا من أدرك الفرض من الصلاة حتى ولو أدرك ركعة كذلك يعني مثله لو أدرك ركعة لو فاتت الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية والثالثة والرابعة
حين
يسجد السهو عند بعض.
لا هو يعني عند الزايدة يسجد في الزايدة يعني.
جاءت
الركعة
الثانية أو في
الركعة الثانية. أي صورة فيها يسجد الزايدة يعني.
قل يا شيخ بارك الله فيك. المسبوق إذا فاته شيء فيما وافق الإمام فيه يحمله عنه الإمام أم يسجد للسهو بعد السلام؟ في الجزء الذي شارك فيه مع الإمام.
سافي؟
أي نعم.
يسجد للسهو. لأن العلماء قالوا يسجد المسبوق لسلامه مع إمامه ولسهوه معه وفي من فرد به فيها ثلاث
نعم.
حالات
السهو نعم. داخل فيه
نعم
بارك الله
فيك نعم.
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين.
نعم
إذا فاتته ركعة ثم أتم منفردا هل تعتبر الأولى أو الأخير؟
الأخير ما يقضيه هو الآخر، وما أدرك مع الإمام هو الأول، ما أدرك مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخره.
نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذه نهاية الحديث الأول بعد 124 آخر الشريط 22 من أشرطة المنتقى، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.